الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا حكاية عن المسيح عليه السلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قوله: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، هذه معطوفة على ما سبق، يعني أنها تكون منصوبة على الحال، يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، وما بين يدي هو ما سبق، ويطلق ما بين اليدين على ما سيأتي بعد، فما بين اليدين يطلق على ما مضى ويطلق على ما يستقبل، فإن قرن بالخلف فهو للمستقبل، وإلا فإنه صالح للمستقبل والماضي. ففي قوله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، المراد المستقبل، لأنه قرن بالخلف لقوله وما خلفهم. وفي الآية: مصدقا لما بين يدي، أي لما سبقني من التوراة. وتصديقه للتوراة له وجهان: الوجه الأول أنه يقرر صدقها، يقول إنها كتاب حق. الوجه الثاني أنه يصدق ما أخبرت به، فإذا كانت أخبرت به ثم بعث هو كان مصدقا لما في التوراة، لأنها أخبرت به وقد وقع ما أخبرت به من بعثته، إذن يكون مصدقا لما في التوراة. قوله: من التوراة، التوراة الكتاب الذي أنزله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، وهي أصل الكتب المنزلة على بني إسرائيل وأعظمها، بل هي أعظم الكتب فيما نعلم بعد القرآن المجيد. ولأحل لكم، أي وجئتكم أيضا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قوله: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لم يقل كل الذي حرم عليكم، وإنما قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لم يقل كل الذي حرم عليكم. والمحرم عليهم ذكره الله جل وعلا في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فلما حرمت عليهم هذه الطيبات لظلمهم وعدوانهم، وبعث الله عيسى عليه السلام، أحل لهم بعض ما حرم عليه، ولم يذكر في القرآن بيان هذا البعض، فيكون باقيا على إطلاقه. ولو كان لنا مصلحة في ذكره وفي تعيينه لبينه الله تبارك وتعالى لنا. قوله: بعض الذي حرم عليكم، الفعل هنا يقولون مبني للمجهول، لكن إذا كان نائب الفاعل الله جل وعلا فمن الأدب أن نقول إنه مبني لما لم يسمى فاعله، فنقول هو مبني لما لم يسمى فاعله، لا نقول ومبني للمجهول، فالله تبارك وتعالى معلوم سبحانه وتعالى وليس بمجهول، فنقول هو مبني لما لم يسمى فاعله. فهو كذلك، الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، فاعله معلوم هو الله جل وعلا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، قال: وجئتكم بآية من ربكم، كرر هذا مرة أخرى بعد قوله إن في ذلك لآية لكم، فتقتصر على تصديقه لما بين يديه من التوراة، وعلى إحلاله بعض الذي حرم عليهم، وحينئذ لا يكون في الآية تكرار. وإما أن يقال إن قوله وجئتكم بآية يشمل كل ما جاء من الآيات، ويكون هذا حينئذ من باب التوكيد وإقامة الحجة عليهم، فكرر مجيئه بالآيات احتجاجا عليهم بما كذبوا. قال: فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية لكم من عذابه. معنى التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله جل وعلا. فاتقوا الله يعني اتخذوا وقاية من عذابه، لأن التقوى مأخوذة من الوقاية. فبماذا تكون الوقاية من عذابه تعالى؟ تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا هو المعنى الشامل للتقوى عند الإطلاق. وإذا قرنت التقوى بالبر صار المراد بها اجتناب المحارم، كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد عرف أهل العلم التقوى بعدة تعريفات، لكن يجمعها ما ذكر من أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، من أجمع التعريفات للتقوى. اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال: فاتقوا الله وأطيعون، أي وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه. وطاعته من التقوى بلا شك. فعندما يقول فاتقوا الله يدخل في تقوى الله طاعته عليه السلام، ولكن نص عليها لأنها تقوى خاصة فيما جاء به عيسى عليه السلام، لأن التقوى يؤمر بها كل إنسان. فإذا قيل أطيعون صارت تقوى خاصة في طاعة هذا الرسول الذي بعث إلى قومه، وهو كان يخاطب قومه. والطاعة قال العلماء في تفسيرها إنها موافقة الأمر تجنبا للنهي وفعلا للمأمور. الطاعة موافقة الأمر تجنبا للنهي وفعلا للمأمور، فمن تجنب النهي ناويا بذلك امتثال الأمر فهو مطيع، ومن فعل الأمر ناويا بذلك امتثال الأمر أيضا فهو مطيع. أما من ترك النهي، أو بعبارة أصح ترك المنهي عنه عجزا عنه، فهذا ليس بمطيع، بل إذا سعى في أسبابه حتى عجز كان كمن فعل. من سعى في أسباب المنهي عنه ولكنه عجز عن الإتيان والفعل للمنهي عنه فهذا كمن فعل المنهي عنه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه، هو لم يقتله لكنه كان حريصا على قتل صاحبه، فنزل منزلة القاتل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الإنسان إذا سعى في أسباب المنهي عنه لكن عجز عن فعل المنهي عنه فهو كمن فعل المنهي عنه. والدليل هذا الحديث المتفق على صحته، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. لما أمرهم بتقوى الله جل وعلا ذكر ما هو كالسبب في ذلك، فقال: إن الله ربي وربكم. والرب الخالق المالك المتصرف، الخالق المالك المتصرف. وتوحيد الله بالربوبية أن نؤمن بأنه خالق مالك مدبر للأمور، وأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله جل وعلا. فهذا هو توحيد الله جل وعلا بالربوبية، أن نؤمن بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى. وما يضاف من الخلق أو الملك أو التدبير لغير الله فإنه على وجه الناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف. هذا مهم، لأنه يثبت لغير الله الخلق والملك وكذلك التدبير، ولكن ما يضاف من الخلق والملك والتدبير لغير الله فإنه على وجه ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف. مثلا الخلق يضاف إلى غير الله كما قال عيسى عليه السلام أخلق لكم من الطين، وقال الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين فأثبت خالقين، وقال تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي كما في الصحيحين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، هذا متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهذا أيضا متفق عليه، فهذا خلق مضاف إلى غير الله. لكن الخلق المضاف إلى غير الله تعالى ناقص، ليس إيدادا حقيقة لكنه تغيير للصورة لا أكثر، فالخلق في حق هؤلاء إنما هو تغيير للصورة، أما أن يوجد من العدم كما هو شأن الخلق فهذا لا يقدر عليه إلا الله، هذا لله تعالى وحده. وأما الخلق المضاف إلى غير الله سبحانه فهو ناقص، ليس إيدادا حقيقة ولكنه تغيير لصورة. مثلا الإنسان يخلق من الخشب بابا، هل هو خلق الخشب؟ يخلق من الحديد سيارة، هل خلق الحديد؟ هو حوله من حال إلى حال فصار هذا خلقه، لكنه ليس هو الذي أوجد الحديد أو الخشب حتى يقال إن خلقه كخلق الله جل وعلا. أيضا خلق الإنسان أو البشر عموما ليس عاما شاملا أن كل إنسان يخلق ما صنع فقط، ولو لم يصنعه فليس من خلقه. وكذلك الملك، لله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء. الآيات في إثبات الملك لله تبارك وتعالى وحده كثيرة جدا، ومع ذلك أضاف الله تبارك وتعالى إلى غيره ملكا، كما في قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحة، أو ما ملكتم مفاتحة. فهل نقول إن هذا الملك كملك الله؟ الجواب كلا، لا من حيث الشمول ولا من حيث التصرف. أما من حيث الشمول فلأن كل إنسان لا يملك أكثر مما تحت يديه، ولذلك لا تملك أنت كتابي ولا أملك أنا كتابك. أما ملك الله تبارك وتعالى فهو عام شامل لكل شيء. وأما من حيث التصرف فملك غير الله قاصر، لأن الإنسان لا يملك التصرف المطلق كما يريد، وإنما يتصرف حسب ما تقتضيه شريعة الله جل وعلا وعلى حسب ما يأذن به الله. لو أراد إنسان أن يحرق كتابه أو أن يحرق ثيابه هو لا يملك ذلك، لا يملك ذلك، بل هو حرام عليه ويأثم به. لو أراد أن يمزق كتاب غيره أو يمزق ثياب غيره كان هذا حراما من وجهين، من وجه إفساد المال ومن وجه العدوان على الغير. فالحاصل أن ملك الإنسان قاصر من ناحيتين. وأما التدبير الذي هو المعنى الثالث للربوبية، الخلق والملك والتدبير، فهذا أيضا أي التدبير يكون لغير الله، لكنه تدبير ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف. أيضا الإنسان لا يدبر كل شيء، لا يدبر إلا ما يملك تدبيره، ومع ذلك فتدبيره له تدبير ناقص على حسب ما يقتضيه الشرع. لو أراد أن يدبر بعيره مثلا على وجه يشق على البعير كان يمشي به على النار مثلا، فهذا لا يجوز، فهو إذن تدبير ناقص. لكن الله جل وعلا يملك هذا كله بلا معارض له. المهم أن الربوبية هي انفراد الله بالخلق والملك والتدبير، ولا يعني ذلك أن لا أحد يشارك في خلق أو ملك أو تدبير، لكن على وجه لا يماثل ما يثبت للخالق العظيم. فالإنسان قد يخلق فيقال خلق، ويقال ملك ويقال دبر، لكنه كما سبق ناقص، والكمال في ذلك كله لله تبارك وتعالى وحده. وبهذا تستطيع أن ترد على شبهة الاستنساخ التي يلبسون بها أحياناً على الموحدين من أجل نشر الإلحاد في الأرض. فهذا الاستنساخ ما هو؟ هو أخذ حاملات الوراثة أو أخذ بعض حاملات الوراثة من نواة الخلية، ثم جعل ذلك في خلية حية من أجل إيجاد مضاهن لحامل الوراثة الذي أخذ من الخلية التي أخذ منها. فيقال لهؤلاء حامل الوراثة هذا الكروموسوم، أنتم خلقتموه، أنتم أخذتموه، هو مخلوق، أنتم لم تصنعوا شيئا، إنما أخذتم شيئا مخلوقا لله بآلة مخلوقة لله. فيأخذون بآلات صنعت من المعادن وغير المعادن، فأنتم أخذتم ما هو مخلوق لله بآلات مخلوقة لله، وجعلتم ذلك في مخلوق لله بآلات مخلوقة لله، وأخذتم في توفير الظروف التي تكون لنمو الخلية الحية كما خلق ذلك الله جل وعلا، ثم تجعلون ذلك بعد ذلك في رحم مخلوق لله إلى غير ذلك من هذه الأمور المخلوقة لله. فأين خلقكم حتى تلبسوا على خلق الله؟ أنتم لم تصنعوا شيئا، إنما أخذتم ما هو مخلوق لله، وأخذتم في تدوير ذلك، في تحوير ذلك، في جعله على هذه الكيفيات المختلفة من أجل الوصول إلى نتيجة معلومة سلفا على حسب قانون الله تبارك وتعالى وسننه الإلهية التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الكون. بل إن الآخذ والمتصرف في هذه الأمور تصرفا ناقصا كما مر، ومدبرا تدبيرا ناقصا، وهم أولئك العلماء ومساعدوهم في المعامل والمختبرات وغير ذلك. هؤلاء العلماء أنفسهم مخلوقون لله، من أين أتوا؟ هم مخلوقون، من الذي خلقهم؟ هذه أمور كلها من الأمور اليسيرة التي يلبس بها على كثير من الموحدين من أجل أن يحرفوا عن الصراط المستقيم. فانتبه، فالأمر يسير كما ترى بفضل الله العلي الكبير. وقوله ربي وربكم بدأ بنفسه، بدأ بنفسه أولا ليكون أول مدعن لهذا الرب الجليل جل وعلا، لأن الرب خالق مالك مدبر، فبدأ بنفسه ليكون أول من يدعن وينقاد لهذا الرب. قال فاعبدوه، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. الفاء هنا عاطفة تفيد السببية أيضا، أي بسبب كونه ربا فاعبدوه، لأنه رب، هو الذي خلق، هو الذي يملك، هو الذي يدبر الأمر، هو المستحق للعبادة وحده. ولذلك الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. من أقر بتوحيد الربوبية إقرارا صحيحا لزمه أن يقر بتوحيد العبادة، بتوحيد الألوهية لله جل وعلا. يعني الذي يقر بيقين أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، موجد كل شيء من العدم، فيقر بيقين أن الله خالق كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى مالك كل شيء، لا يشد عن ملكه شيء لا في السماوات ولا في الأرض، وأنه هو الذي يدبر الأمر. الذي يقر بهذا ويوقن به ويؤمن به وهو توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق المالك المدبر، من أقر بهذا بيقين فلا بد أن يصرف العبادة لله رب العالمين، يلزمه أن يصرف العبادة لله. ما دمت تقر أن الله هو الذي خلقك وخلق كل شيء، وأنه هو الذي يرزقك ويرزق كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يملكك ويملك كل شيء، وأن الله هو الذي يدبر أمرك ويدبر أمر العوالم العلوية والسفلية، ما دمت تقر بذلك يلزمك أن تصرف العبادة له وحده، أن تكون له عابدا. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، فالفاء عاطفة وتفيد السببية أيضا، أي بسبب كونه ربا فاعبدوه. ولهذا الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. من أقر بتوحيد الربوبيات وأنكر توحيد الألوهية فقد تناقض. الذي يقر بأن الله خالق كل شيء ومالك كل شيء ورازق كل شيء ومدبر أمور العوالم كلها علوية وسفلية، وأنه تبارك وتعالى الذي يحيي ويميت، وهذه كلها من خصائص الربوبية. الذي يقر بهذا ثم لا يعبد هذا الخالق المالك المدبر الذي يحيي ويميت فإنه تناقض، هو مستحق للعبادة، فلماذا لا تعبده؟ فالذي يقر بتوحيد الربوبية وينكر توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية صرف جميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لله تعالى وحده، هذا هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. فهذا الذي يقر بتوحيد الربوبية ولا يقر بتوحيد الألوهية متناقض. ولذلك سفه الله تبارك وتعالى المشركين الذين يقرون بتوحيد الربوبية ثم ينكرون توحيد الألوهية، فأقول أن يصرفون في غافر، وأن تصرفون في يونس، أن يؤفكون وما أشبه ذلك. فيسفه هؤلاء الذين أقروا بأن الله خالق كل شيء ومالك كل شيء ورازق كل شيء، وأنه تبارك وتعالى الذي يدبر الأمر، ثم لا يعبدون الله تبارك وتعالى، أو يعبدون الله ويعبدون معه غيره. يسفههم الله تبارك وتعالى ويسفه عقولهم وأحلامهم، مما يدل على أنه من السفه أن يقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر ثم يعبد غيره أو يعبد معه سواه. فنقول مثلا للمشرك: ألست تؤمن بالله؟ فيقول: بلى، إنه الخالق. يقال: إنه المالك، إنه المدبر. يقول: بلى. ألست تؤمن بالله؟ يقول: بلى. تؤمن بأنه الخالق؟ يقول: بلى. بأنه المالك؟ يقول: بلى. بأنه المدبر؟ يقول: بلى. إنه لا خالق معه ولا مالك ولا مدبر. فيقول: بلى، أؤمن بذلك. إذن كيف تجعل معه إلها تعبده؟ ومن كان غير الله فهو عابد وليس بمعبود. كل ما سوى الله عابد وليس بمعبود، عابد مربوب، وهو عبد مربوب لله جل وعلا، فكيف تجعله معبودا مع الله رب العالمين؟ ولهذا قال الله تعالى: فاعبدوه. فالفاء هنا عاطفة ولكنها تفيد السببية أيضا، أي بسبب كونه ربي وربكم اعبدوه وحده لا شريك له. ولكن ما هي العبادة؟ ويأمرهم بعبادة الله وحده. فما هي العبادة؟ ما الذي يأمرهم به عليه السلام؟ العبادة مأخوذة من الذل، عبد بمعنى ذل، ومنه قولهم: طريق معبد، أي مذلل لسالكيه. فأصل العبادة الذل، لكنه أي الذل بالنسبة لله جل وعلا ذل مقرون بمحبة وتعظيم، ذل مقرون بمحبة وتعظيم. فكل من تعبد لله فإن تعبده هذا مقرون بهذين الأمرين، بالمحبة وبالتعظيم. فالمحبة بها يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. المحبة بالنسبة لله تبارك وتعالى تستدعي الطلب، ما دمت تحب الله فأنت تطلبه، تطلب رضاه، تطلب ما عنده. وإذا كنت تعظم الله فهذا يستلزم منك الهرب من عقابه والهرب من عذابه. فكذلك هذان الأمران: المحبة والتعظيم. بالمحبة يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. فالإنسان إذا أحب شيئا طلبه، وإذا عظم شيئا هابه وهرب منه وخاف منه. لهذا كانت العبادة مبنية على الرجاء والخوف. العبادة مبنية على الرجاء والخوف. العبادة تطلق أحيانا على هذا المعنى باعتبارها مصدرا، وهو أن العبادة هي التذلل لله مع المحبة والتعظيم، تطلق أحيانا على اسم المفعول يعني على الشيء المتعبد به، فحينئذ تقول إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الصلاة مثلا نقول عنها عبادة وهي عمل وقول، الزكاة عبادة، الصوم عبادة، الحج عبادة، بر الوالدين عبادة، صلة الأرحام عبادة، وهكذا. فأحياناً تطلق العبادة على الفعل وأحياناً تطلق على المفعول. العبادة تطلق أحياناً على الفعل بمعنى المصدر، وأحياناً تكون بمعنى اسم المفعول فتطلق على المفعول، على الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك من العبادات. قال فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا المشار إليه إما أقرب مذكور أو كل ما سيق وسبق في قوله فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا أي تقوى الله وطاعة رسوله وتحقيق العبادة له، فهذا هو المشار إليه. فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. فالمشار إليه هنا أقرب مذكور، أقرب مذكور هو فاتقوا الله وأطيعون، أي تقوى الله وطاعة رسوله وتحقيق العبادة له. هذا صراط مستقيم، صراط مستقيم أي طريق. لا يسمى الطريق صراطا إلا إذا اجتمع فيه أمران، السعة والاعتدال والاستقامة. فالطريق لا يقال له صراط إلا إذا جمع هذين الأمرين، وهما السعة أن يكون واسعا وأن يكون مستقيما معتدلا. لماذا؟ لأنه مأخوذ من الصرط، والصرط هو الابتلاء بسرعة، وإن شئت فقل من الزرط وهو الابتلاء بسرعة أيضا. والعرب تعاقب بين هذين الحرفين السين والزاي. الطريق الواسع المستقيم عندما تراه وتنظر إليه يبتلع سالكيه بسرعة، يغيبون عن نظرك كأنما ابتلعهم، هو يضيق كلما بعد. الطريق الواسع المستقيم عندما تنظر إليه على مدى بصرك تجده يضيق، وتجد الذين يسلكونه كأنما ابتلعهم. فالطريق الواسع المستقيم يبتلع سالكيه بسرعة، لأن الضيق لا يمشي الناس فيه إلا رويداً رويداً ببطء، ضيق. وغير المستقيم لا يوصل للغاية إلا ببطء، سواء كان انحرافه على اليمين أو الشمال أو من حيث الصعود أو النزول، فإنه إذا كان صاعداً نازلاً أتعب السالك، فيه صعود ونزول، فهذا لا يقال له حينئذ صراط. فإن كان صراط مستقيماً في الانحرافات يميناً وشمالاً وكذلك في الصعود والنزول، فهو بريء من ذلك فيختصر الطريق. وأقرب مسافة بين نقطتين الطريق المستقيم، الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين. إذا صنعت أو وضعت نقطتين فأقرب مسافة وأقصر مسافة بين النقطتين الخط المستقيم، أما إذا اعوج يمينا أو انحرف شمالا فإنه يطول، ولكن إذا كان مستقيما بين النقطتين فإنه يكون أقصر شيء بين النقطتين. إن كان الصراط مستقيما في الانحرافات يمينا وشمالا وكذلك في الصعود والنزول اختصر الطريق. إذا قدرنا أن هناك غاية تصل إليها بالطريق المستقيم في 30 مترا، إلا أن فيه تعاريج، وكل تعريجة 10 أمتار، فيها 10 تعاريج، فإنك تصل إلى الغاية 100 متر. فالحاصل أن الصراط قال العلماء لا يكون صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما، ومأخوذ من الصرط أو الزرط بمعنى الابتلاء بسرعة. إذن هو مستقيم يعني لا وداد فيه. ووصفه بالاستقامة بعد أن قلنا إن الصراط هو الطريق الواسع المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج، ثم بعد ذلك لأن دل على هذه الاستقامة قولنا الصراط، صراط يعني أنه مستقيم، ولكن الله تبارك وتعالى قال صراط مستقيم من باب التوكيد، كما تقول هو رجل رجل بالتوكيد اللفظي، رجل رجل. ما معنى رجل رجل؟ يعني هو جامع لمعاني الرجولة. كذلك طريق مستقيم، طريق مستقيم يعني هو جامع لكل معنى الطريق، هذا صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.